السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدد العدة 30. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنهما بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس.
رضي الله
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الذي يرى هلال رمضان وحده إنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال: ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول: أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر، ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. البسملة هذه يثبتها كثير من رواة الموطأ، وهي موجودة في غيره من كتب السنة، في جميع كتب صحيح البخاري عند جل الرواة تثبت البسملة، أحيانا قبل الترجمة، قبل كتاب الصيام، وأحيانا بعدها. أحيانا يقول كتاب كذا: بسم الله الرحمن الرحيم، باب كذا. وأحيانا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيام مثلا. ولكل منهما وجه. أما البداءة بها فعلا قبل الكتاب، هذا هو الأصل، لأن التسمية قبل الكلام، ومن جعلها بعد التسمية، بعد الترجمة، قال إن الترجمة كتاب الصيام مثلا بمنزلة اسم السورة في القرآن، واسم السورة مقدم على البسملة. وعلى كل حال، هذه أمور غير مؤثرة، يعني كانت تذكر مقدمة أو مؤخرة هذا غير مؤثر. وكتاب الصيام في الكتاب مضى التعريف به في مواضع متعددة، لأن يعني كتاب الصيام الكتاب 18 من كتب الموطأ، وهو ماشي على الترتيب حديث ابن عمر بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وماشي على هذا الترتيب كما رأه مخرج في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج. قال رجل لابن عمر كما في الصحيح: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. أنكر على هذا المستدرك، مع أنه مخرج عن ابن عمر في الصحيحين بتقديم الحج على الصيام، بتقديم الحج على الصيام. وعلى هذا بنى البخاري ترتيب كتابه، فقدم المناسك على الصيام، والجمهور على تقديم الصيام على الحج. هذا ترتيب غريب في سنن أبي داود، غريب جدا، يعني بدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الرابع إيش؟ لا، اللقطة، والخامس المناسك، السادس النكاح، السابع الطلاق، الثامن الصيام. فلا اعتمد رواية ابن عمر لا هذه ولا هذه. وعلى كل حال يوجد في بعض روايات السنن سنن أبي داود تقديم بعض الكتب على بعض، لكن أنا المتداول على هذا الترتيب، الرواية المتداول على هذا الترتيب. حقيقة الذي يهمنا تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام، البخاري بنى ترتيب كتابه على الرواية المتفق عليها من حديث ابن عمر بتقديم الحج على الصوم. ولا شك أنه جاء في شأن الحج من تعظيم أمره ما لا يوجد نظيره في الصيام. فمثلا في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بعد ذلك قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ترك الحج أمره عظيم وشأنه خطير، ولذا كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى عماله أن انظروا من كان ذا جدة فلم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فشأن الحج عظيم، ولذا قدمه الإمام البخاري على الصوم معتمدا على الرواية التي خرجها من حديث ابن عمر. أما مسلم وغيره من الأئمة قدموا الصيام على الحج، وهذا عليه عمل الجمهور، عليه عمل الأكثر. والمسألة مسألة اجتهاد، وكل منهم اعتمد على رواية صحيحة. لكن ماذا عن إنكار ابن عمر على من استدرك عليه لما روى الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج؟ قال رجل: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان والحج. كيف يرد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على هذا الرجل مع أنه ثابت عنه بتقديم الحج على الصوم؟ ولو قيل بأن رواية تقديم الحج على الصيام أرجح من رواية تقديم الصيام على الحج ما بعد. لماذا؟ لأنها في الصحيحين، لأنها في الصحيحين. أما تقديم الصيام على الحج فهي مفردات مسلم. نعم، على كل حال رد ابن عمر على هذا الذي استدرك عليه العلماء، بيّنوا السبب لماذا رد. فممن تكلم في هذه المسألة النووي، وقال الذي يظهر أن ابن عمر يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجهين، يروي الحديث على وجهه. وهذه الجمل معطوفة بالواو، الواو لا تقتضي ترتيب، فسواء قدم الصوم وقدم الحج هو رواه مرة كذا أو مرة كذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رواه على الوجه الثاني واستدرك عليه من استدرك أراد أن يؤدبه، فقال له: لا، لا تنكر ما لا علم لك به، لا تنكر ما لا علم لك به. وهذا قد يحتاج إليه المعلم لتربية من يجرؤ على الرد من الطلاب، لا سيما في مقابل الكبار من الشيوخ، لأن تجد أن بعض طلاب العلم من السهل عليه جدا أن يسمع الشيخ يتكلم في مسألة ولو كان من الكبار، يقول: لا يا شيخ، لا يا شيخ، فلان يقول كذا. هذا أدب. أحيانا يأتي يسأل، يستفتي هذا الشيخ، فإذا أجابه قال: لا يا شيخ، الشيخ فلان يقول كذا، هذا من الأدب. مثل هذا يحتاج إلى من يؤدب، يحتاج إلى من يؤدبه مثل هذا، لا يرد ما لا علم له به. وإن كان ما ذكره له وجه يصح، له وجه يصح، لكن هذا في باب التربية، تربية الطلاب على الأسلوب المناسب للتعامل مع الكبار. طالب العلم عليه أن يسلك الأسلوب المقبول سواء كان مع زملائه وأقرانه فضلا عن شيوخه وعلمائه. هذا الاحتمال الذي أبداه النووي. الحافظ بن حجر رحمه الله يرى أن سبب الإنكار أن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم الصيام على الحج. طيب، الرواية التي في الصحيحين من حديث ابن عمر بتقديم الحج على الصيام، ماذا يقول عنها ابن حجر؟ يقول: رواها الراوي بالمعنى، يقول: رواها الراوي بالمعنى، الراوي روى هذه بالمعنى. من أجوبة النووي، وهذا يلحق بكلامه السابق، أنه يقول: يحتمل أن ابن عمر يروي الحديث على وجهين، فلما رواه في هذا المجلس على تقديم الصوم على الحج واستدرك عليه المستدرك، نسي ابن عمر الوجه الثاني فقال له: لا، نسي. ولذا يقول ابن حجر: إلصاق النسيان والوهم بالتابعي الذي هو حنظلة الذي يروي عن ابن عمر أولى من إلصاق الوهم والنسيان بالصحابي، بدليل أن البخاري خرج الحديث أيضا، خرج الحديث أيضا بتقديم الحج على الزكاة. هل يستطيع أن يقول النووي رحمه الله أن ابن عمر رواه على ثلاثة أوجه؟ لا، هذا فيه بعد. وعلى كل حال ما ذكره النووي له وجه، لا سيما وأن الرواية بتقديم الحج على الصوم من المتفق عليه، وكون الخبر مخرج الصحيحين من وجوه الترجيح على ما تفرد به أحدهما. وعلى كل حال الخطب سهل، يعني تقدمنا الصيام أو قدمنا الحج، الأمر سهل ولكل وجه، ولكل وجه. والصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ركن بالاتفاق، من جحد وجوبه وكفر اتفاقا، ومن اعترف بوجوبه وتركه من غير جحد لوجوبه، جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر. في رواية عن الإمام أحمد نصرها جمع من المالكية أن تارك أحد الأركان يكفر، بما في ذلك الأركان العملية، الصلاة والصيام والزكاة والحج، يكفر. لأن مش معنى كون الشيء ركن، كون الشيء ركن مش معنى، تهدم ركن خلاص انهدم البناء، نعم ينهدم البناء، لكن عامة أهل العلم على أنه لا يكفر. ما من لم يأتي بالشهادتين فهذا لم يدخل في الدين أصلا، وتارك الصلاة حكمه معروف، كفره جمع من أهل العلم والذي تدل عليه النصوص، ونقل اتفاق الصحابة عليه. أما بقية الأركان فعامة أهل العلم على عدم كفر من ترك واحدا منها. الصيام وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الإشارة في الآية إشارة إلى أعظم حكم الصيام، أعظم حكم الصيام، وهو أنه يورث التقوى، يورث التقوى. والمراد بالصيام المورث للتقوى الصيام الذي يؤدى على الوجه المشروع، وهو الصيام المكفر. في حديث رمضان إلى رمضان المراد به هذا الصيام الذي يؤتى به على الوجه المشروع الذي لا يخالطه مخالفة. من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. يعني شخص يصوم بالنهار وينام عن الصلوات، هذا مش فائدة قيمة الصيام. أو يقوم ليؤدي الصلوات في وقت ثم يرجع ينام ويتفرغ في الليل لأذية المسلمين، مثل هذا يورث أورثه التقوى، هذا ما ترتبت آثاره عليه، لكنه في الجملة صحيح ومسقط للطلب، لا يؤمر بقضائه ولا إعادته. يبقى أن ننظر مع الصحة والإجزاء الآثار الشرعية المرتبة على العبادة، أن نأتي بصيام يورث لنا التقوى، نأتي بصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. ولا يمكن أن نأتي أو بعمل تترتب عليه آثاره إلا إذا جئنا به على الوجه المشروع، على وجه المشروع. الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، فيه فوائد متعلقة بالدين وتربية للنفس وتزكية لها، فيه أيضا مظهر من مظاهر عدل الله جل وعلا بين عباده ليتذكره الخلق فيعدلوا بين من ولاهم الله أمره. فوجه العدل في الصيام أنه يجب على الغني والفقير، يجب على الأمير والحقير، على الملوك وعلى السوقة، أحد يعفى من الصيام هو قادر عليه، فهذا من عدل الله جل وعلا. فيه أيضا فوائد صحية، خلو المعدة من الأطعمة المتراكمة والدهون والشحوم، لا شك أنه مفيد صحيا. ولذا ينصح كثير من المرضى بأنواع من المرض بالحمية، وهذا نوع منها. فإذا صام الإنسان تخلص من كثير من الفضلات، والمراد بذلك مثل ما ذكرنا الصيام الذي تترتب عليه آثار، قد لا تترتب الآثار ولا الصحية الدنيوية على بعض أنواع الصيام. فالشخص إذا ملأ بطنه في السحور من أنواع الأطعمة ثم نام إلى الظهر، هذا كم يحرق من طعامه؟ ما نسبته كم؟ ما يحرق شيء. ثم بعد ذلك الظهر يمكن ينام بعد أو يواصل كما وصلنا كثير من أهل التفريط والغفلة. مثل هذا لا تترتب عليه آثار لا الدينية ولا الدنيوية. صيام كما يعبر الناس بأسلوبهم اليوم أجوف. والله المستعان. يقول: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، هذه الوسيلة الشرعية لإثبات دخول الشهر وخروجه. الأمر بالصيام معلق برؤية الهلال، والأمر بالفطر كذلك. لا تصوموا حتى تروا الهلال، والخطاب يتجه إلى الأمة جميعها أو مجموعها. الخطاب يتجه إلى المجموع أو للجميع، شو الفرق بينهما؟ نعم، لكن الآن يتجه الخطاب إلى الأمة بمجموعها أو بجميعها، يتجه إلى الجميع أو يتجه إلى مجموع الأمة؟ إذا قلنا يتجه إلى الجميع، نعم، هو يتجه إلى المجموع. لو قلنا يتجه إلى الجميع قلنا لا يصوم أحد حتى يرى الهلال، كل شخص بعينه. وإذا قلنا الخطاب متجه إلى المجموع قلنا تصوم الأمة بمجموعها إذا ثبت رؤيته من قبل من يثبت الهلال برؤيته، على الخلاف بين أهل العلم هل يثبت بواحد أو باثنين على ما سيأتي. فهو خطاب لمجموع الأمة، وهل هو خطاب لمجموعها الشامل بمعنى أنه يلزم الأمة من مشرقها إلى مغربها إذا رآه من يثبت دخول الشهر برؤيته، أو أنه بالنسبة لمن تشمله هذه الرؤية؟ وهي مسألة اختلاف المطالع أو اتفاق المطالع، يعني هل المطالع مختلفة أو متفقة؟ يعني الآن عرفنا أنه لا يمكن أن يتجه إلى كل فرد من جميع الأمة، نعم، لكن هل يتجه إلى مجموع الأمة بجميع أقطارها وأقاليمها، أو أن أهل كل قطر يمكن أن يتجه لهم الخطاب على حدة باعتبار أن الهلال قد يخرج في بلد ويطلع ويرى ولا يرى في بلد آخر؟ وهل معنى عدم رؤيته في البلد الآخر أو الإقليم الآخر أنه لم يطلع فعلا أو لم يرى وإن كان طالعا لأنه رؤي في بلد آخر؟ للمسألة الآن في مسألة اتفاق المطالع أو اختلاف المطالع، فإذا رؤي في الشام هل يلزم أهل هذه البلاد الصيام؟ نعم أو لا يلزم؟ أو إذا رؤي في المشرق هل يلزم أهل المغرب أو العكس؟ نعم نعم، على الخلاف المعروف المشهور، يعني الأكثر على أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين لزم الناس كلهم الصوم، لزم الناس كلهم الصوم. كيف؟ هذا الكلام اللي قلناه، مسألة مشقة العميان اتجه إليهم، العميان اتجه إليهم، ضعيف البصر اتجه إليه، لا هو يتجه إلى مجموع الأمة، هو متجه إلى مجموع الأمة، يستحيل أن يتجه إلى الجميع، يستحيل استحالة عقلية وشرعية أن يتجه إلى الجميع.
ويضع عنه مصره.
نعم.
ويضع عنه مصره.
بلا شك معروفة. أقول مسألة الاتحاد والاختلاف في المطالع مثل هذا النص لا شك أنه يحتمل، يحتمل ما دام ليس بمتجه إلى الجميع بل إلى من تثبت يثبت الحكم بشهادته. نحن مأمورون بصيام رمضان إذا رؤي من قبل من يثبت الشهر بشهادته، فالمسألة التي أشرنا إليها مسألة المطالع واختلافها فيها مثل هذا الحديث الشامل الذي يتناول الأمة بكاملها، وفيها حديث ابن عباس في صحيح مسلم، حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جاء كريب من الشام وقد صام الناس في الشام قبل أهل المدينة، صام الناس بالشام قبل أهل المدينة بيوم، فقال كريب أن معاوية الناس صاموا فأكملنا 30 فلنفطر، قال ابن عباس لا، لا نفطر حتى نراه، لا نفطر حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل معنى هذا أن ابن عباس يرى أن مطلع الشام غير مطلع المدينة؟ نعم، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من النص، أن ابن عباس يرى أن مطلع الشام غير مطلع المدينة، هذا هو المتبادل من النص، وبه يستدل أهل العلم على اختلاف المطالع، حتى رأى بعضهم أنه نص في المسألة فهو مقدم على هذه العمومات. نعم، مقدم على هذه العمومات. لكن الذي يقول باتحاد المطالع ماذا يقول؟ يقول إن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني ما في نص خاص مرفوع يدل على اتحاد المطالع إلا كلام ابن عباس، وكلام ابن عباس يحتمل أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أمر خاص يدل على اختلاف المطالع، والاحتمال الثاني أنه استند إلى قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا هذا تتحد النصوص. ولذا يتسامح كثير من أهل العلم ويرون أنه لا مانع من أن يفتى ويلزم الناس بالصيام على ضوء اتحاد المطالع، على أنه يلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب والعكس، لأن النصوص محتملة. يعني عندنا في مسألة اختلاف المطالع حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم ويقول هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يرى أن هذا الحديث نص في اختلاف المطالع وأن أهل الشام لهم رؤيتهم وأهل المدينة لهم رؤيتهم وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى هذا نص في اختلاف المطالع. ومنهم من يقول أن ابن عباس وإن كان كلامه يفهم، يعني يفهم من كلامه هو القول باختلاف المطالع، لكن قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته الذي يستدل به غيره على اتحاد المطالع، صوموا لرؤيته، ويكون حينئذ اجتهادا منه. نعم. لا، هو لما أنكر على كريب رؤية معاوية والناس وأن هذه تخصهم، نعم، وأننا لن نفطر مع معاوية لا مع الناس، أننا نفطر لنا رؤية الخاصة، يعني تصرف ابن عباس واضح بأنه يدل على اختلاف المطالع، لماذا؟ لأن معاوية لابد أن يفطر هذا اليوم، لو نكمل 30 يوم. ابن عباس يقول ما نفطر. لا 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 ما ذاك. لا هو لا، الاحتمال أن ابن عباس سمع نص خاص يدل على اختلاف المطالع، احتمال، لأنه لم يفطر برؤية معاوية من أجل رؤية معاوية، لأنه على ضوء رؤية معاوية يكون أهل المدينة كملوا 30 يوم، كملوا 30 يوم ما أفطروا. فتصرف هذا قطعا يدل على اختلاف المطالع، لكن قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سمع نصا خاصا من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على اختلاف المطالع؟ نقول هذا هو المظنون به، نعم وهو الظاهر، لكن من أهل العلم من يرى لكي تتحد النصوص، نعم، لأنه استند إلى قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ونحن ما رأينا. على كل حال من الشيوخ يعني ما هم من المقلدة، من أهل الأثر والنظر أيضا، من يرى أن المسألة فيها سعة، أن الإمام إذا رأى إلزام الناس كلهم برؤية شخص واحد سواء كان في المشرق أو في المغرب، نعم، أن له ذلك وعموم مثل هذه النصوص تشمله. والأمة في تاريخها السابق ما وجد عندها مشكلة على مر العصور بين الأقاليم والأقطار الإسلامية، لا على القول بالاتحاد ولا على القول بالاختلاف. لكن إشكالنا الآن في هذه الحدود السياسية، يعني مع هذه الحدود السياسية التي أوجدت إشكالات، نعم. فمثلا أقصى هذه البلاد مثلا التي تبعد عن موطن الرؤية 1000 كيلو مثلا، وتقرب من البلد الثاني الذي يختلف معه في المطلع من الشام مثلا بعشرات كيلوات مثلا. يقول يصومون تبع الشام، تبوك مثلا وعرعر والجهات الشمالية، صومون تبع الشام ولا تبع نجد أو تبع نجران بعد؟ نعم نعم، الحدود السياسية أورثت إشكالات، والذي يجعل الأمة يعني تتفاوت في مثل هذا حقيقة بعض البلدان، لا نتكلم عن بلد بعينه، وسائلهم لإثبات الدخول الأشهر قد لا يقتنع بها الآخرون، نعم، يعني قد لا يقتنع بها الآخرون، يعني أدخلوا وسائل حديثة، وبعضهم اعتمد على حساب وبعضهم تنكب عن الوسائل الشرعية، فكيف مثلا يلزم الناس برؤيتهم حتى على القول باتحاد المطالع؟ نعم طيب رؤية الهلال في صعدة مثلا، نعم، أهل الطوال يصومون مع صعدة ولا مع الرياض؟ نعم، هناك بعض البلدان متحدة، لكن يبقى أن عموم المسألة مشكلة في الحدود، نعم، لأن أحيانا تقرب من البلد الثاني الذي يختلف معه في المطلع، نعم. وعلى كل حال إذا صام الناس على رؤية شرعية مبنية على رؤية ثقة أو ثقات، وأمرهم الإمام وألزمهم به واجتمعت كلمتهم على ذلك، فهم على خير قطعا، لا نشك في هذا، ولنا وسائلنا الشرعية المعتبرة، وما زلنا ولله الحمد بخير، ويترقب الهلال ويؤمر بترقبه سواء حصل فعلا وجد أو لم يرى وقد وجد، يعني عندنا وسائلنا التي كلفنا بها شرعا، كلفنا بها شرعا، يعني سلكنا الوسائل الشرعية، نعم، فنتائجنا بإذن الله شرعية. افترض أن الناس رأوا الهلال، ما رأوا الهلال، وهو بالفعل موجود طالع الهلال، لكن بوسائلهم، الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، نعم ما رأوا الهلال، ثم بعد ذلك ليلة 29 رؤية الهلال. أنا أخطأنا ما أخطأنا، سلكنا الوسائل الشرعية التي أمرنا بها شرعا، كوننا أصبنا أو أخطأنا أبدا لا إشكال في هذا ولا في سوي هذا أدنى إشكال ولله الحمد. يعني افترض مثلا مثل ما في قوله في الحديث الصحيح إنما أنا بشر، وهو المؤيد بالوحي، إنما أحكم على نحو ما أسمع، يحكم بوسائل شرعية، أخطأت هذه الوسائل الشرعية النتيجة صحيحة، نعم من حيث الحكم صحيحة، لكن يبقى أنه لو عرف مثلا المحكوم له، لو عرف المحكوم له أن وسيلته التي أثبت بها الحق ليست شرعية، عرف ما يخفى على القاضي مثلا، جاء بشهادة زور ووثق الشهود عند القاضي ليس له أكثر من هذا، نعم النتيجة صارت غير صحيحة لأن الوسيلة غير صحيحة، لكن يبقى أن الحكم صحيح، نعم الحكم صحيح لأن الوسائل شرعية، فيتناوله الوعيد فإنما أحكم له بقطعة من نار فليأخذها وليدعها. يبقى أن القاضي لا إشكال عنده ولا إثم عليه ولا إلا إذا فرط، ويبقى أن الثاني المحكوم عليه عليه أن يرضى ويسلم، نعم وأن المحكوم له بشهادة غير صحيحة يتقل عليه أن يتقي الله جل وعلا وخوطب بنصوص خاصة، ويبقى أن الوسائل صحيحة والنتائج تخرج صحيحة ظاهرا، أما الباطل فالذي يتولاه الله جل وعلا. فنحن مأمورون بما ركب فينا، والمراد بالرؤية رؤية العين المجردة، لسنا بمطالبين أن نوجد مراصد ولا درابيل ولا غيره، لكن لو وجدت هذه الأمور نعم ورؤية من خلالها، ما نقول أن هذه ما هي برؤية، هي رؤية، رؤية عين، لكن عين بواسطة، لا يمكن أن توجد هذه المراصد الهلال وهم موجود، نعم إنما هي من زيادة احتياط، وإلا فالأصل أننا لا نكلف بغير العين المجردة، كوننا نحتاط ونزداد من الاحتياط في هذا الباب ونجعل مراصد ودرابيل هذا لا بأس به، لكن مع عدمها لا يترتب حكم العدم، فالمسألة مفترضة مع عدم هذه الوسائل. لا له حتى الرؤية بالآلة بالجهاز شو المعنى، لكنها لو عدمت ما نقول ما هناك رؤية، ندور معها حيثما دارت، وجدت ما وجدت ما علينا منها. يعني مثل أنت مثلا بإمكانك مع التعب أن تقرأ في الكتاب تتعب قليلا، نعم شيء ما تشوفه ما أنت مكلف بقراءته لأن الله كفك على العين ولا يوجب عليك تشتري نظارة، نعم لا يجب عليك أن تشتري نظارة، لكن إذا اشتريت وقرأت تريد الخير تؤجر على هذا إن شاء الله. نعم هذا الأصل. والآن باعتبار لو كانت الأمة يحكمها حاكم واحد ويلزم الناس جميعا له ذلك، له ذلك، لكن باعتبار وجود هذه الحدود وهذه الدول المختلفة في وسائلها وفي طرائقها، وفي أيضا الناس أيضا يتفاوتون، العدل في البلاد الفلاني ليس بعدل في هذه البلاد، والعدل في هذه البلاد قد لا يرضى في تلك البلاد، نعم لأن العدالة مبناها على ملازمة التقوى والمروءة، نعم المروءة تختلف من بلد إلى بلد، أنا لا أقبله في البلد الفلاني لأنه لم يلاحظ المروءة عندي أنا مثلا، دعنا من مسألة العدالة، العدالة شيء يتفق عليه، لكن يبقى أن هناك أمور ما تخفى على الناس، أمور في وسائلها أنا ما أحتاج إلى مزيد بسطرة. ما حد يلزم أحد، ما أحد يلزم أحد، ما في أحد يلزم، لا سلطان له عليه، كيف يلزم؟ لكن افترض أنت في بلد ما والبلد الثاني الذين رأوا الهلال بوسائلهم التي تختلف عن وسائلك، أنا أقول أن وجود الحدود، هذه الحدود التي فصلت بين بلاد المسلمين، ترى أوجدت مشكلة في هذه المسألة وفي كثير من المسائل. نعم، أن تفترض هذه البلدة في آخر هذا البلد وقريبة من البلد الآخر، صام البلد الآخر، تصوم هذه تبعهم ولا ما تصوم؟ اللي ما بينه وبينهم إلا 10 كيلو، أو تصوم تبع بلد بينهم 2000 كيلو، أنا قلت لك أن الحدود أوجدت مشكلة. وعلى كل حال، إذا صام أهل البلد تبعا لولي أمرهم الشرعي وألزمهم بذلك، وقد التزم بذلك بناء على رؤية من تثبت، من يثبت دخول الشهر برؤيته، انتهى الإشكال. فما يمكن وفيه ولي أمر يلزمهم إلزام، يعني مسألة مفترضة في بلد مسلم في ولي أمر مسلم، يعني يمكن أن تقول مثل هذا في الأقليات والجاليات في بلاد الكفر. يختلف مع المطلع ولا ما يختلف؟ إذا يختلف لا تصوم إلا مع بلدك، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. فالصيام والإفطار مرتبط بالرؤية. فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم يعني ليلة 30 من شعبان فيه غيم أو غبار أو قتر فلم يتمكن من تصدى للرؤية من الرؤية، ما تمكن لوجود ما يحول دون رؤيته، يصوم الناس ولا ما يصومون؟ نعم. فإن غم عليكم فاقدروا له. الراوي ابن عمر يفسر قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، يضيق عليه، ضيق عليه، ضيق عليه على شعبان ولا على رمضان؟ على شعبان، يعني يجعلوا 29 وصوموا. وراوي الحديث وهو المعتمد عند الحنابلة أن مثل هذا اليوم يصام، فإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب نعم يجب صومه، يجب صوم. في رواية أخرى المذهب يجوز صومه، والرواية الثالثة وهي الصحيحة أنه هو يوم الشك الذي من صامه فقد عصى أبا القاسم. نعم، هذا التفسير فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، هذا قول. ومنهم من قال تفسر هذه الرواية بما جاء بدلها في الصحيح، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، في رواية فأكملوا عدة شعبان 30، نص. وإذا انضاف إلى هذا النص قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز صيام يوم الشك. طيب، هناك تأويل ثالث ذهب إليه بعضهم وهو قول مهجور. وقول مهجور قالوا معناه فاقدروا له بحساب المنازل، فاقدروا له بحساب المنازل. قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية، قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية. ويروى عن مطرف بن عبد الله من سادات التابعين معروف، وابن قتيبة. قال ابن عبد البر لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس ممن يعول عليه في مثل هذا، فليس ممن يعول عليه في مثل هذا. يبقى ابن سريج من الشافعية ويكون قولا له. على كل حال هذا قول مهجور، التعويل على الحساب قول مهجور. بل نقل بعضهم الإجماع، شيخ الإسلام حكى الإجماع على عدم التعويل على الحساب وأنه لا قيمة له، بل الصوم والفطر معلق بالرؤية بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا دعوة لنا بحساب ولا غيره. بعضهم يلبس ويقول أننا نعتمد الحساب في أوقات الصلوات وهي أهم، ولا نعتمد الحساب في نقول التقويم الآن نعتمد هو حساب، بينما الصيام ما نعتمده دون الصلاة. هذه شبهة يريدها بعضهم، لكن في الأمور المضطردة الأمور المنضبطة بالحساب يعتمد عليه. الأسبوع 7 أيام، وش المانع من أن نقول اليوم السبت وغدا الأحد؟ اليوم والليلة 24 ساعة، وكل ساعة 60 دقيقة منضبطة وثبت، يعني بالطراد. والحساب حساب دخول الأوقات مبني على رصد للشمس، الشمس منازلها ما تختلف، نعم، بينما منازل القمر تختلف. لماذا؟ لأنه شهر 29 وشهر 30. يعني لو كانت الأشهر كلها 30 أو كلها 29 كنا لا مانع من الحساب لأنه ما يختلف، لن تختلف الرؤية عن الحساب لأن هذه أمور مضطردة. أما شهر 29 وشهر 30 وشهر 29 وهكذا، لا بد من التفاوت بين الحساب وبين ظهور الهلال وعدم ظهوره، بخلاف ما يقسم إليه اليوم والليلة، وبخلاف ما يقسم عليه الأسبوع، لأن هذا مضطرد. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، هذا بناء على الغالب، الغالب أن الأشهر 29 يوم. الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، في البخاري فأكملوا العدة 30، نعم، وستأتي. يقول حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة العدد 30. هذه نصوص في أنه إذا لم يتمكن من رؤية الهلال لما يحول دون رؤيته أن شعبان يكمل 30. افترض أن الناس كملوا شعبان 30 ثم ليلة 29 من رمضان رؤية الهلال، تبين أن يوم الشك يوم الغيم من رمضان، لكن يأثمون الناس لماذا لم يصوموا ونقص شهرهم؟ لا، ما يأثموا، وسائلهم شرعية وداروا حيثما وجهوا، ولا إشكال. هذا الحديث منقطع لأن في واسطة بين ثور بن زيد الديلي وعبد الله بن عباس، يرويه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فالراوي الراوي عن ابن عباس عكرمة، يرويه أيضا روح بن عبادة عن مالك، يعني بهذا الإسناد عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، فالواسطة بين ثور بن زيد الديلي وعبد الله بن عباس هو عكرمة. زعم بعضهم أن مالكا أسقط عكرمة عمدا، زعم بعضهم أن مالكا أسقط عكرمة عمدا لما فيه من الكلام سعيد بن المسيب غيره تكلموا في عكرمة، نعم، رأى بعضهم أنه يرى رأي الخوارج وإن لم يثبت عنه، لكن الكلام في عكرمة معروف عند أهل العلم، والبخاري والإمام مالك رحمه الله من أشد الناس احتياطا في هذا الباب، فزعم بعضهم أن مالكا أسقط عكرمة عمدا للكلام المذكور فيه، ولا يصح ذلك. لماذا؟ لأن مالك خرج لعكرمة باسمه بالتنصيص، يعني شفنا في كتاب المناسك، في كتاب المناسك هنا يقول باب من أصاب أهله قبل أن يفيض، وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس، يعني صرح باسمه، والبخاري احتج بعكرمة، الإمام البخاري احتج بعكرمة، فحذفه على طريقة الإمام مالك في مسألة القطع والبلاغات والمراسيل، هذه مالك رحمه الله لا يرى فيها إشكال، وكثير مرة بنا من مثل هذا تجد المرسل عند مالك وموصول في الصحيحين. فعلى كل حال مالك روى عن عكرمة وخرج له وصرح باسمه، فلا وجه لمن قال أن الإمام مالك أسقطه عمدا، وفي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، فمثل هؤلاء يخرج لهم في الصحيح ولا يخرج لهم الإمام مالك. نعم تفضل. إيش؟ لا ما يمكن. ولد يصير ولد إذا شاهد من تثبت من يثبت الحكم بشهادته ولد ولو قال الحساب أنه ما ولد ما علينا منه لأن عندنا وسائل شرعية نبني عليها سواء طابقت الواقع أو لم تطابق عندنا وسائل الشرعية من الرأي قد يتوهم لكن إذا كانت أنت ما عندك إلا أن تحكم بالوسائل التي أمرت بها يعني كون طابقة الواقع أو لم تطابق هذا ليس إليك إذا جاءك من ترضى دينه وثقة عادل في نفسه شو المعنى وسيأتي مثلا قبول شهادة نعم من الذي قال ما ولد الحاسب لا نلتفت إلى حساب يا أخي عندنا وسائل شرعية عندنا وسائل شرعية نثبت من خلالها الدخول والخروج وليس أيدنا الالتفات إلى غير وسائلنا الشرعية الآن تفترض أن مثلا شهد اثنين نعم شهد اثنين وهم كلهم عدول ثقات جاءوا بمزكين وانتهى الإشكال في قضية ما ثم عندك أنت قرائن وعندك مثلا أدلة جنائية وعندك وسائل جاءتنا من غيرنا نعم وجاء وسائل من غيرنا أو مثلا كلاب مثلا أثبتت أن هذا عنده كذا وشاهد الشهود الثقات ما عنده كذا نقول أن هذه وسائل ما تخلف الكلاب مجربة ممرنة وما لا لا نعم وش اللي ينقضى قضى حساب وش يدريك أنه ما ولد عندك نص أنه ما ولد أو قال الحساب أنه ما ولد يا أخي أنت أحلت على الحساب ولا أحلت على الشاهد شرعا نعم أحلت على إيش نعم ما ليش أطعن بالشاهد لا يا أخي تطعن به في دينه نعم عندنا وسائل الإثبات إثبات العدالة ونفي العدالة شرعية عندنا وكل أمورنا مبنية على هذا كون الشهادة خالفت الواقع ما خالفت عندنا وسائل شرعية كيف؟ رأى شعره والحمد لله ثقة عدل وجاء وتحمل المسؤولية الله يقوي نعم لأنه مظنه للرد يا أخي لا لأن الأصل الرد مظنه للرد عمره 103 سنين رده شهادة ليش ما يردونه شو ما يشوف الحياة شو قال لي لا وليس طعنا به كل شيء موجود يعني ما هو شيء حدث لا 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 عندنا 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 نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا هذه وسائلنا الشرعية فليش نتعدى احنا لماذا نتعدى يا اخي ها والله يا اخي الاميه لو بقيت كان خير كثير من 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 تعلم العلوم التي يدرسها كثير من المسلمين ما تغيرت الفطر الا بسبب دخول كثير من العلوم على المسلمين الاميه ما هي بصفه ذم يعني مطلقا يعني العيش خلف أذناب البقر كما يقول حافظ الذهبي خير من كثير من العلوم اللي ترى نبيها أشرف الخلق أمي أشرف الخلق أشرف مخلوق على الإطلاق بدون استثناء أمي أو إذا قلنا باتحاد المطالع الآن مشكلة الآن باعتبار اختلاف البلدان في كثير من الأمور البلدان المسلمين لا يحكمها حاكم واحد يستطيع أن يلزم الأمة من شرقها إلى غربها، يعني إلزامه بحدود ولايته. نعم، إلزامه بحدود ولايته، ومع ذلك لا يستطيع أن يلزم، فيبقى أنه إذا ثبت عنده دخول الهلال يستطيع أن يلزم من تحت ولايته. نعم، تبع لمن؟ الآن رؤية الهلال في هذه البلاد، وفي مصر ما رؤية البلاد، ما رؤية الهلال، هل لمصري أن يقول أنا أتبع الحرمين ولا أتبع بلدي؟ الصوم متى؟ والفطر متى؟ والحج متى؟ كل الاتحاد واجتماع الكلمة رحمة، وهدف من مقصد من مقاصد الشرع. يأتي في كلام مالك شيء يدل على هذا رحمه الله، ويقول يقول وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي، يعني بعد الزوال، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، يعني هلال إيش؟ هلال الدخول ولا هلال الخروج؟ نعم، هلال الخروج. فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، يعني إذا رؤي الهلال بعد الزوال فهو لليلة القادمة، إذا رؤي الهلال بعد الزوال فهو لليلة القادمة عند الجميع، لكن إذا رؤي قبل الزوال، نعم، فالأكثر على أنه لليلة القادمة أيضا، يعني إذا رؤي بعد طلوع الشمس انتهى الليلة، انتهت الليلة الماضية بأحكامها، كلام على الليلة القادمة. يقول الثوري أبو يوسف هو الليلة الماضية إذا رؤي قبل الزوال. يقول قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده رأى هلال رمضان، متأكد ما عنده أدنى شك، لكن ردت شهادته، رأى هلال رمضان وحده، ترى الناس الهلال، رأى شخص ذهب اللي يدلي بشهادته ما قبل، ردت شهادته، وهو ما عنده شك أن رمضان دخل، يصوم ولا يفطر؟ هل يصوم باعتبار أنه صوم لرؤيته وقد رأى؟ فمن شهد منكم الشهر فليصومه وقد شهد، أو نقول مدام ردت شهادته والناس ما صاموا والصوم يوم يصوم الناس. نعم، يقول الإمام مالك يصوم وجوبا ولا ينبغي، يعني لا يجوز له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، لا في مبرر الصيام، يعني هو رأى الهلال قامت عليه خلاص دخل الشهر، إن أفطره صار مفطرا في يوم من رمضان من غير عذر، وهذا قول الأكثر للأدلة السابقة، صوموا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروه، الغاية وجدت، إذن يوجد المغير، لأنه يصدق عليه أنه رأى، فاتجه الخطاب إليه بالصيام، وقال عطاء والحسن وشريك وإسحاق لا يصوم حتى يحكم الإمام بأنه من رمضان، يعني حتى يقبل شهادته الإمام ويحكم بأنه من رمضان ويلزم الناس بالصيام. نعم، لماذا؟ لأنه إذا ردت شهادته ولم يقم به غيره، لماذا لا يتهم نفسه؟ لماذا لا يتهم نفسه أنه لم يرى الهلال فعلا؟ هذه وجهة من نظر من يقول أنه لا يصوم والصوم مع الناس. قال ومن رأى هلال شوال وحده، الآن إذا رأى هلال رمضان وحده يصوم، إذا رأى هلال شوال وحده يقول فإنه لا يفطر. لماذا؟ نعم، يقول لا يفطر حفظا لعرضه أو لا يتهم. أو نقول أن المسألة مسألة حكم شرعي والدخول يثبت بشهادة واحد والخروج لا بد من اثنين. نعم كيف؟ على كل حال بيجي هذا كله. يقول فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا يعني من أهل الفسق، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، يعني قد لئلا يكون ذريعة إلى غيره، لئلا يكون ذريعة إلى غيره. والغالب أن الذي ترد شهادته نعم، لكن مسألة في خروج الشهر ثاني، في خروج الشهر نعم، في رؤية هلال شوال، ثقة من ثقات الناس رأى الهلال وقال رأيته، قال والله نمعك ثاني، ما جاء أحد ترد شهادك يصوم الناس. إذا لابد أن تصوم لئلا تتهم وتفتح باب لغيرك، بحيث كل من أراد أن يفطر في آخر الشهر يقول الله رأيت الهلال. ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال فمنع سدا للذريعة. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما، وقال الشافعي يفطر وإن خالف وإن خاف التهمة لم يفطر. مالك ألزمه بالصيام لئلا يتهم. طيب إذا ارتفعت منزلته عن التهمة يشهد بعدالته وتحريه وحرصه الجميع، وممن يصوم يوما ويفطر يوما مثل هذا يتهم بأن يفرط في يوم رمضان، ارتفعت حاله عن التهمة، ما أحد يبي يتهم، يفطر ولا ما يفطر؟ على كلام الإمام الشافعي يفطر، لكن على كلام غيره لا يفطر، يفطر مع الناس. نعم الإمام الشافعي بعضهم يقول إذا خاف التهمة يفطر اعتقادا، يعني يعتقد أنه مفطر لكن لا يأكل لا يتهم. ومن رأى هلال شوال نهارا الضحى قبل الزوال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صومه بذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي اتفاقا فيما بعد الزوال وعند الأكثر فيما قبل الزوال على ما تقدم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر، إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت يعني ثقة أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون في ذلك اليوم. سمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر يعني يوم العيد وهم يظنون أنه من رمضان، ما رؤي الهلال، ما رؤي الهلال ليلة العيد وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت ثقة أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر. الآن هذا الثبت يشهد بدخول الشهر أو بخروجه؟ لا، ما يقبل بخروجه، هو يشهد بدخوله، وانبنى على قبول شهادته بدخوله خروجه، لكن لو شهد بالخروج مباشرة ما قبل. نعم يقول أنا أشهد أن رمضان دخل ليلة الخميس، قال احنا ما صمنا يوم الخميس، يعني لو جاءنا في وقتها وشاهد نقبل شهادته، جاء تأخر، هذا رأى الهلال يوم الخميس يوم الأربعاء ليلة الخميس، والمسافة بينه وبين البلد الذي فيه الإمام شهر، يعني ما نتصور مسألة بدون هذه الوسائل. التي بلحظة يبلغ الآفاق الخبر. نعم، قد يقول قائل لماذا انتظر إلى ليلة العيد؟ يقول ما وصل المكان الذي فيه الإمام إلا بعد شهر، يمشي شهر كامل متصور يعني قبل هذه الأزمان، فجاء يشهد بدخول الشهر، وعلى ضوء قبول شهادته بدخول الشهر أخرجنا نحن، ما خرج بشهادته، لما نحن أخرجنا الشهر، لأن الشهر لا يمكن يكون 31. ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأنه لو جاء يشهد أن الشهر طلع ما قبلنا شهادته وحده، لكن هو يشهد في مكان، في ظرف تقبل فيه الشهادة، شهادة الواحد. نعم، تفترض شخص جاي من نجران إلى مكة بدون وسيلة، وين؟ كلام ابن عباس، بكلام ابن عباس هل هو مبني على نص خاص أو على رسومه لرؤيته وافطره لرؤيته؟ نأتي إلى مسألة السابقة. نعم، لكن نفترض أن حنا على الترجيح السابق، الآن ما يمكن أن يمشي الشخص شهر؟ نعم، هذا الشخص ما عنده وسيلة وبطيء في المشي، ثقيل بنصف المسافة اللي يقطعها من الشام بنصف الشام، خذ شهر يمشي. نعم، ما هي المرأة هذه التي قطعت 300 كيلو في 7 أشهر؟ نعم، 300 كيلو في 7 أشهر. فالناس يتفاوتون في السرعة، بعض الناس يقطع في اليوم ما لا يقطعه غيره في أسبوع، وبعض الناس يحتاج إلى مدة. أن تفترض هذا الشخص بطيء ومع اتحاد المطلع، دعنا من اختلاف المطالع، نعم، ما وصل إلا ليلة العيد، قال أنا شرائيت ليلة الخميس وأنتم ما صمتوا ليلة يوم الجمعة. شو يقول مالك؟ سمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثابت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، ورآه ليلة الخميس وإنما صمنا إلا يوم الجمعة، وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون في ذلك اليوم، لأنه يوم العيد قطعا، ما يمكن يصير الشهر 31، لابد أن يكون هذا يوم العيد. أنا ما قبلنا شهادته في خروج الخبر في خروج الشهر، لا، إن قبلنا شهادته في دخوله، في دخوله، وبناء على هذا الدخول الذي قبلناه وسيلة شرعية ما في أشكال، نعم، بناء على هذه أخرجنا الشهر لأنه لا يمكن أن يكون 31، لكن هل نقضي ذلك اليوم وما نقضيه؟ هل نقول أنه والله ما شفناه وخلاص، والرسول قصومه لرؤيته ما رأينا؟ نعم، لا، المطلع متفق مع هذا الشخص اللي جاء. نعم، لماذا؟ إيه، لكن نفرطوا فيه ومن داخل الشهر. جاءنا من يشهد بأن يوم الخميس من رمضان والأصل شهادته مقبولة، نصوم ولا ما نصوم؟ نقضي هذا اليوم ولا ما نقضي؟ يقول فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس، كان جاءهم ذلك بعد زوال الشمس، لأنه بزوال الشمس خلاص ينتهي وقت صلاة العيد. نعم، وهل تقضى من الغد أو لا تقضى؟ يعني يصلون العيد من الغد أو لا يصلون؟ نعم، مالكية لا تقضى، مالكية لا تقضى. نعم، عند المالكية لا تقضى لئلا تشبه بالفرائض، وعند الحنابلة تقضى يصلون من الغد في وقتها. وعند أبي حنيفة والشافعي قولان كالمذهبين. على كل حال المسألة التي ذكرناها، هل نقضي صيام ذلك اليوم الذي ثبت أنه من رمضان بشهادة الثبت الثقة أنه من رمضان؟ يعني لو جاءنا ليلة 30 مثلا وثم أن ما صمنا إلا 28، نعم هو جاء ليلة 31 وقد صمنا 29 فرطنا في اليوم الأول، يعني لو جاءنا ليلة 29 وما صمنا إلا 28 قضينا قطعا، نعم. لكن لو جاءنا ليلة 31 أن مفرطين باليوم الأول على ضوء شهادته، فالذي يظهر قضاءه ما دام قبلنا شهادته نرتب عليها الأثر. ايش باقي من الوقت؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.